بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. نلتقي وإياكم مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، والباحث والرحالة والمؤرخ المعروف. في الحقيقة لازلنا في المحطات الأخيرة من جولات معالي الشيخ في الهند، التي استغرق الحديث عنها أكثر من 25 حلقة، وذلك تفصيلا بولاياتها التي جابها الشيخ وتجول فيها ولاية تلو ولاية. معالي الشيخ محمد، في هذه الحلقة وفي بدايتها لا أملك إلا أن أرحب باسم جميع الإخوة من المستمعين والمستمعات بمعاليكم، شاكرا لكم تواصلكم في هذا الحديث المبارك والنافع.
وشكر الله لكم أيضا ثناءكم، وشكر الله لكم تعاونكم واستمرار هذه الحلقات، وشكر الله أيضا للإذاعة السعودية عنايتها وإفساح المجال لهذه الحلقات، وشكر الله للأخوة المستمعين الذين تبين أنهم يهتمون بأخبار إخوانهم المسلمين وحتى بالأخبار العالمية والمعلومات عن بلاد الله الواسعة. سوف نتحدث كما ذكرتم عن ولاية هريانة، وعلى الأدق سوف نكمل إن شاء الله ما بدأناه من الحديث عن ولاية هريانة التي تقع إلى الغرب من دلهي، أي من العاصمة دلهي. وقد وصلنا إلى بعض القرى، وقفنا في بعض القرى في هريانة، ووقفنا أيضا في بعض المدن وذكرنا ذلك. وأول قرية وصلناها بعد حديثنا السابق، وصلنا إلى قرية تسمى هاتين، معظم أهلها من المسلمين، فيها مسجدان ظاهران، أحدهما له منارتان شامختان، وهنالك مسجدان صغيران فيها. من الطرائف أنني رأيت بنية عندما وقفنا في ناحية من القرية، مع أنها كما قلت يعني كبيرة، فيها أربعة مساجد، اثنان كبيران واثنان صغيران. وجدت بنية، رأيت بنية يبين عليها أنها من بنات المسلمين لأمور: الأمر الأول أن لباسها لباس ساتر، والثاني أن عليها على وجهها إشراقا لا يوجد في وجوه بعض الهندوكيات، وعمرها في نحو العاشرة، يعني عمرها 10 سنين. فسألتها لأعرف من باب الفضول كما كنت أفعل في هذا وغيره، لأعرف الأسماء هل هي إسلامية أم لا. فقلت لها: أنت مسلمة؟ فاستنكرت وقالت نعم، والأخوة الذين معه قالوا نعم إنها مسلمة. وقلت لها: ما اسمك؟ قالت: اسمي عنيزة. فكررت هذا، قلت لها نعم، قالت: اسمي عنيزة. فقال الإخوة المرافقون لي، وهم ثلاثة، أولهم الشيخ عبد الوهاب الخلجي الذي هو الأمين العام للجمعية على الحديث المركزية، ومعي اثنان من العلماء من أهل منطقة ميوات، قالوا نعم إن اسمها عنيزة وهذا هو اسمها. فقلت لها: أنت إذن عنيزة الهند. بطبيعة الحال لم تفهم عنيزة الهند، ولكنني قلت لإخواننا ترجموا لها أن امرأ القيس أكبر الشعراء، أول الشعراء وأولهم في اللغة العربية، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: امرؤ القيس حامل لواء الشعراء إلى النار يوم القيامة. طبيعة الحال المراد بذلك الشعراء الكفار. فقال أنه كانت له محبوبة اسمها عنيزة، وقد مضى عليها على أقل تقدير 1700 سنة أو 1600 سنة. فقلت لأخواني، وهم كلهم يعرفوا العربية ويفهمها، إن امرأ القيس قال: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة، فقالت لك الويلات إنك مرجلي. يعني ركب معها على الجمل في خدرها الذي هو فوق الجمل ليقيها الشمس، فقالت له: لك الولات إنك مرجلي. مرجلي أي تجعلني أسير راجلة، أي على رجلي، بمعنى أنك بعملك هذا سوف تحرمني من ركوب الجمل. قال: ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. فتعجب هؤلاء وقالوا هؤلاء لم يسمعوا باسم امرأ القيس اللهم إلا إذا كان الذي سماها أو الذي سمى من سميت عليه أو الذي سمى من سميت من سميت عليه، يعني متسلسل أنه كان أديبا أو عالما من علماء الهند، فإنه ربما يكون قد سمع بعنيزة، عنيزة التي هي صديقة امرؤ القيس، فسمى عليها فتاة، فهذه الفتاة أصبح لها أولاد، وتسلسل الاسم. وهذا ليس بغريب لأني لاحظت أن إخواننا في الهند كثير من أسمائهم أسماء عربية قديمة فصيحة، ولكنهم لا يعرفون معناها، وإلا ربما لم يوافقوا عليها. مثلا كان لصديق من ولاية آسام اسمه فهيم الزمان، فهيم الزمان كأنه يعني أفهم الناس في زمانه، بمعنى أكثر الناس فهما في زمانه، هو لا يعرف معناها، ولكن سألته ما اسمك؟ قال فهيم الزمان. وقد رافقنا فهيم الزمان وكان رجلا طيبا، ولم أسمي إلا فهيم الزمان. قلت له واسم والدك؟ قال اسم والدي خليق الزمان. ولا أدري معنى خليق، هل معنى هذا لك أنه يخالقهم أي يتحدث أو يتعامل مع الزمان بخلق حسن، أو أنه خليق بمعنى جدير، والله أعلم. فهذه التي قرية حاتين وفيها مدرسة اسمها،
ألا يمكن مثل هذه الأسماء أن تكون عن طريق مثلا قدوم بعض التجار من الجزيرة العربية، سواء مثلا من مدن في نجد كعنيزة التي معروفة يعني، أو غيرها من الأسماء، قد يكون لهذا ارتباط يعني؟ أيضا سؤال آخر يعني يرتبط بهذا، هل يعني لاحظتم خلال زياراتكم وجولاتكم في تلك الولاية وجود أو أثر للتجار الذين وفدوا من نجد وغيرها بأسماء قد انتقلت هناك أو أشياء من هذا القبيل؟
كما نعلم أن الهند بلاد واسعة شاسعة وأنحاؤها كثيرة، والتجار لا يذهبون إلى جميع أنحاء الهند، وإنما يكون في أماكن معينة مثل بومبي وحيدرآباد ومثل كيرالا في جنوب الهند. لكن هذه المناطق لم يأتي لها تجار، ليس معنى ذلك أن أقول لم يأتي أبدا، ولكن لم نرى أو لم يذكر لحد أنه جاء تجار. ولكن الذي حملني على أن قلت ما قلت هو أنني سألت كثير من الأخوة المسلمين هناك من طلبة العلم ومن الذين يتكلمون العربية ويفهمون هذه الأمور، وقلت لهم من أين أتتكم هذه الأسماء العربية الرنانة التي تبين أن المسمين بها والمسمين بها أنهم لا يعرفون معناها؟ فقالوا والسبب أن الناس اعتادوا أن الرجل إذا ولد له مولود سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه يذهب به إلى عالم من العلماء لكي يدعو له ويطلب منه ويسميه هذا العالم فيسميه. فقالوا أن هذه أكثر العلماء هم الذين يسمونها، ولذلك أنا أقول، ولذلك نجد أن أسماءها فصيحة وعريقة مما لا يمكن للعامة أن يعرفوه.
نعم. معالي الشيخ محمد، بعد أثناء تجوالكم كيف كانت المشاهدات والانطباعات التي خرجتم بها في تلك الجولة، وخصوصا فيما يتعلق بأوضاع المسلمين هناك؟
بالنسبة لميوات، نحن بدأنا بها بقرية حاتين التي قلت أن فيها 4 مساجد، ووجدنا فيها مدرسة اسمها أشرفية أنوار العلوم. تصور هذا الاسم المشرق، أشرفية أنوار العلوم، ومديرها اسمه دين محمد، وهذه من الأسماء الغريبة، أي دين رسول الله بمعنى كما نقول أنه إسلام. فهذا أمر عجب من أخواننا المسلمين. قابلنا، دخلنا المدرسة ووجدنا أنهم يعانون من الضيق في المكان، وأن لديهم أرض بجانب هذا المكان يستطيعون أن يوسعوا به المدرسة، يستطيعوا أن يوسعوا منها المدرسة بمعنى أن يبنوا فيها بناء كافيا، ولكنهم لا يجدون النقود الكافية. ومما وفقنا الله إليه أن أكثر المدارس والمساجد التي رأيناها تحتاج إلى مساعدة قيدناها ودفعنا لهم بعد ذلك من الرابطة شيء من المساعدات، وعي أشياء قليلة، ولكن نرجو أن تكون أكثر فيما بعد إن شاء الله، ونعلم أن الواجب في مساعدة هذه المدارس والمساجد التي لم تكمل ليس وقفا على رابطة العالم الإسلامي، بل على جميع القادرين من البلدان الإسلامية. ليس المراد من ذلك أن هذا واجب وجوبا شرعيا ومفروضا كوجوب الزكاة، ولكن هذا هو واجب معنوي، ونحن ولله الحمد بلادنا قد وسع الله على أهلها من الثراء ومن الخير، ولا نقول أن كل الناس أثرياء، ولكن نقول أن فيها ثراء وفيها خيرا وفيها أكثر من ذلك رغبة في الخير. ولكن كثير من الأخوة من مواطنينا ومن هي بلادنا ولو كانوا قادرين لا يعرفون كيف يتصلون بالأخوة المسلمين، ولا يعرفون مقدار حاجة بلادهم إلى أو مؤسساتهم الإسلامية إلى المساعدة، ولكن هؤلاء يستطيعون أن يتقدموا بما يريدون أي يساعد أي يتبرعوا به إلى رابطة العالم الإسلامي أو إحدى الجهات الأخرى في المملكة مثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي. وصلنا السير في منطقة ميوات، فوصلنا قرية بل هي بلدة اسمها ربراكة، وهذه مشتركة بين الهنادك والمسلمين، ولكن المسلمين فيها لهم محترمون ولهم مقام طيب، بمعنى أنه لا أحد يرايقهم. وفي المنطقة قرية تسمى فيروز فورغك، وفيروز هذا اسم إسلامي اعتاد المسلمون أن يسموا به. وهي هذه القرية تشتهر بشيء مهم، وهي أنها بلد الشيخ محمد إلياس مؤسس جمعية التبليغ أو هيئة التبليغ الإسلامي، جماعة التبليغ الإسلامي. فهذه البلدة يفتخر أهلها بأن مؤسس جماعة التبليغ الإسلامي منهم، واسمه الشيخ إلياس. وكذلك مررنا ببلدة اسمها غورا ولي، ولا أدري معنى ولي، ولكن أهلها كلهم مسلمون. قلت لأحد أهلها، وقفنا في شارعها العام وهو شارع مهمل غير مزفلت غير مزفت ولا أيضا معتنى به، واجتمع علينا بعض أهلها وبعض الأطفال، فقلت لأحد أهلها كم ولدك يا فلان؟ قال أربعة. أريد كم ولدك، كم لك من ابن وابنة؟ فقال أربعة. قلت كم زوجة تزوجتها؟ فاستنكر ذلك وقال نحن لا نتحمل إلا واحدة، كيف تسأل عن إمكاننا أتزوج ثانية؟ قلت له أنا أريد بذلك أن يكثر عدد المسلمين هنا في المنطقة وحتى في الهند، يجب على الأخوة المسلمين في الهند أن يتحملوا تربية المزيد من الأولاد من أجل أن يكون ذلك عامل تقوية لهم ولإخوانهم في الهند. في القرية هذه ثلاثة مساجد رأينا بعضها، واجتمع علينا الأطفال ونحن نسير لأن معنا سيارة ونحن جماعة، وأنا ألبس الملابس العربية، مما جذب انتباه بعض أهلها وبخاصة الأطفال. فاجتمع لدينا طائفة من الأطفال، فسألتهم عن أسمائهم حتى أعرف إذا كانت أسماء إسلامية، فواحد قال اسمي محمد سليم، والثاني قال اسمي محمد رسيم، والثالث اسمه عمر دين، والرابع اسمه رايبهان، ولا أعرف هذا رايبهان، لا أعرف معناه، وآخر اسمه محمد أسلم. ووقفنا قليلا ولم نتلبث في هذه القرية لأننا سائرون إلى أماكن أهم من ذلك، ولاحظت أن في هذه القرية أن الجاموس كثير ولم أرى بقرا فيها. فسألت بعد ذلك عندما وصلنا إلى ميوات كيف يكثر الجاموس عندكم ولا يكثر البقر؟ قالوا نحن في منطقة ميوات، يعني في عمق المنطقة، لا يوجد بقر أصلا، كل الذي عندنا جاموس. قلت لهم لماذا؟ قالوا نحن نستفيد من الجاموس فوائد كثيرة، من ننتفع بلبنها وزبدها، وننتفع بأخفائها للطبخ أكثر مما ننتفع بأخفاء البقر، أي أنهم يطبخون، أي يجففون أخفاء الجاموس ويطبخون بها كما تقدم. بعد ذلك ذهبنا لمكان مهم، وهو قرية فيها الجامعة السلفية في ميوات، والجامعة واسعة المساحة جدا بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يتجول فيها إلا بسيارة، ولها بوابة خارجية. ولاحظ فيها كثرة الشجر الصحراوي الذي وصل إلى بلادنا وانتشر فيها منذ نحو 20 سنة حتى الآن، واسمه بيرشوبس، وقد أصبح الناس يحاربونهم لأنهم يقولون إنه يسبب الحساسية لبعض الناس، ولكنني رأيت هناك كثيرا سواء في داخل الجامعة السلفية في ميوات أو في الخارج في البر وفي القرى. فسألتهم ماذا تنتفعون منه، وهل لأنني رأيته أخضر وهو عندهم ينبت طفيليا مثل ما ينبت عندنا في بعض الأماكن، فقالوا الغنم والمواشي لا تأكل ورقه ولا تنتفع منه، ولكن الغنم خاصة تأكل ورقه وتحبه وهو نافع، لا تأكل حبه. يقولون إن المواشي لا تأكل ورقه أصلا، ولكن الغنم خاصة تأكل حبه الذي هو أجراس فيها حب ويسقط منه. قالوا وتستفيد من الأغنام من أكله ونافع لها، وهو كثير حبه لأنه هو كثير وهو ناعم بمعنى أنه أخضر وكثير الأوراق. قالوا ونستفيد منه فائدة أخرى وهو أننا نقطعه ونستعمله في الطبخ، فإذا يبس طبخنا عليه وهو مفيد جدا. قالوا ولذلك نحن نستفيد منه ولا نكره وجوده، أما كونه يولد الحساسية فهذا أمر لا يعرفونه، ولا أدري هل درسوه وجدوا أنه لا يولد الحساسية أم إنهم لا يعرفون هذا ولم يدرسوه، وربما لم يبالوا به كما أو لم يفطنوا له كما يفعل الريفيون في كثير من المسائل. وجدنا المدرسة هذه واسعة والطلاب يدرسون ويسكنون ويعيشون فيها كالعادة في أكثر جامعات الهند، هم يسمون الجامعة يريدون بها التي تجمع الطلاب ولو لم تكن على المستوى الأكاديمي الجامعي، فمن الممكن أن يسموا الجامعة جامعة أو يسموا المدرسة جامعة إذا كان فيها قسم ابتدائي وقسم ثانوي، فيقول أنها تجمع الابتدائي والثانوي. ولكن الشيء العظيم الكبير المشرق الذي لا يوجد مثله في الساعة والكثرة في غير الهند هو أن الطلاب في العادة أو أكثرهم وبخاصة الغرباء منهم يسكنون في المدرسة أي في الجامعة هذه، يأكلون ويشربون ويعيشون، وربما صرفت لهم المدرسة الملابس أيضا، كل ذلك على نفقة المحسنين الذين يتبرعون لهذه المدارس، وهي تعد بالآلاف المؤلفة هذه المدارس التي يسكن فيها الطلاب ويأكلون ويشربون. والأهم من ذلك عند أهل الطلاب وعند غيرهم أن الطلاب يعيشون في جو إسلامي يربون فيه تربية إسلامية، فلا يسمعون فعلا شائنا ولا يسمعون كلاما سيئا، ويقوم عليهم أناس نستطيع أن نقول في بعضهم إنهم ربانيون أي أن جنسهم قليل وأن عملهم لله، وهذا موجود في أكثر الهند، ولكنني ذكرته لمناسبة زيارتنا للجامعة السلفية في ميوات. تجولنا في القرى التي زرناها وبعضها بطبيعة الحال لم أذكره لأنه يصعب علي أن أذكر كل القرى، ولكنني وجدت الإهمال الفاضح في المرافق، فالطرق في خامة لا يوجد إلا طريق عام مسفت زفلتة ضعيفة، يعني الزفت فيه ضعيف، ولكن إذا تركه الإنسان إلى القرى التي عن يمين الطريق ويساره لم يجد أي أثر للزفت، وحتى القرى داخلها لا يوجد فيها أي أثر للعناية، وربما لا يكون فيها بلديات، لأنني رأيت بعض القرى يكون فيها حجارة متروكة في طريق الناس ولم يرفع أحد، وتكون القمائم أيضا متروكة، إلا أن بعض أهل البلد يتبرعون ويبعدون بعض هذه القمائم عن بلادهم كما هو موجود في كثير من البلاد، وحتى في بلادنا قبل إنشاء البلديات لم يكن الناس يعرفون البلديات، لكن بلادنا في ذلك الوقت ليست كبلادنا لأنها بلاد جافة، وكان الناس عندنا لم تشملهم المدنية الحديثة، فكانت المخلفات من حياتهم قليلة. مثلا نحن عندنا الآن البيت كم يترك من ما يسمى بالكرتون أي علب الورق المخوى، وكم يكون عندهم من الزجاجات الفارقة ومن العلب التي يشرب فيها البيبسي كولا والكوكا كولا وإلى آخره. هذه أكوام لم تكن معروفة من قبل، وهذه قمائم لم تكن موجودة من قبل. حتى بالنسبة إلى فضلات الحيوان، بالنسبة إلى فضلات الأبقار وإلى وكذلك أيضا إلى بعر الإبل، أيضا كان قومنا قبل 40 سنة أو 50 سنة يجمعونه ويوقدون به، كما يفعل أهل الهند في جمع براز البقر أو أخفاء البقر ويوقدون به. وهذا مما يساعد بطريقة غير مباشرة على نظافة الأمكنة وعدم وجود المخلفات المؤذية فيها.
أحسنتم معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، من خلال زياراتكم وجولاتكم لتلك الولايات، يعني نستخلص ونحن على مقربة من الانتهاء من الولايات الهندية، هل نستطيع أن نحدد الأماكن التي يغلب ويكثر فيها أعداد المسلمين في أماكن معينة؟ وذكرتم أنتم أثناء الحديث معالي الشيخ بعض الأسباب التي أدت إلى تحول المسلمين من بعض الولايات إلى ولايات أخرى، بسبب سواء التقسيم الذي حصل بين الهند وباكستان ورحيل أو نزوح جزء من المسلمين أو الهنادك إلى أماكن هنا أو هناك. لكن الأسباب، ألا ترون أن هناك حاجة لتنشيط المسلمين في تلك القرى ليكون لهم كيان متعدد في الهند، بحيث أن لا يكون هناك للمسلمين يعني أماكن محددة في الهند وتبقى أجزاء من الهند وولاياتها معزولة بحيث لا يكون فيها إلا أقلية محدودة من المسلمين؟
الواقع أن المسلمين موجودون في كل ولاية في الهند، ولكن فيها ولايات يكثر عددهم فيها وفيها ولايات يقل عددهم فيها، ولكن لا توجد الآن ولاية أغلبية سكانها من المسلمين إلا ولاية جمو وكشمير. هذه الآن أغلب سكانها من المسلمين، وهم الآن يجاهدون في الحصول على الاستقلال، نسأل الاستقلال عن الهند سواء انضموا إلى باكستان أم استقلوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجح مساعيهم وأن يقر عيونهم وعيوننا بالاستقلال، بحيث توجد ينضم جزء عزيز هو باكستان هو كشمير التي تحتلها الهند إلى الوطن الإسلامي الكبير. وقد سبق لي أن تكلمت على كشمير بما لا يحسن تحسن إعادته، ولكن وجود المسلمين في تلك المناطق في الهند يعني في المناطق العديدة ليس وليد عصر وليس وليد تخطيط وليس وليد إرادة، لأن الإسلام كما نعلم هو دين الله. المسلمون قالوا لنا وأقروا عندنا بأن أغلبهم كانوا من الهنادك أي من أهل البلاد، فاحتدوا إلى الإسلام وبقوا في أماكنهم القديمة. وهذا أمر مهم جدا، لأن الحكومة الهندية المتعصبة الحالية وكذلك الجماعات الهندوسية المتعصبة يقولون المسلمون جاءوا من الشمال إلى الهند فهو حكموا فيها وحكموها، فهم يعتبرون غرباء ويعتبرون محتلين ويجب أن يغادروا الهند. هذا غير صحيح أصلا. إذا أريد به حكام المسلمين فهذا صحيح، فحكام المسلمين الذين يراد بهم التيموريون الذين هم ألفوا ممالك وامبراطوريات عظيمة جدا، هؤلاء جاءوا من أفغانستان، وأول من جاء منهم الملك أول من جاء منهم هناك الملك بابر، هو من ولاية فرغانة، وادي فرغانة الواقع الآن في أوزبكستان، وقد زرت قريته وتفقدتها لأن هذا مهم جدا، ولم أذهب إلى فرغانة لأزور القرية، ولكن عندما ذهبت إلى فرغانة وتجولت فيها زرت قريته إلى هناك، فهو من أوزبكستان ذهب إلى أفغانستان وحكم منطقة ثم منها ذهب إلى الهند. فإذا أريد بالحكام فهذا صحيح، ولكن هذا كثير هم غيرهم، يوجد حكام من ولايات أخرى، أما الشعب المسلم فهذا غير صحيح، ليسوا من الغرباء القادمين من الشمال إلى الهند، ولكنهم من أهل الهند الذين أسلموا في بلادهم وبقوا. ونجد شاهدا الآن أنه عدد كبير الآن لم نقل كبير، وهذا الكبر نسبي نظرا لعدد المسلمين في الهند، أنهم يسلمون الآن وهم معروفون ويسلمون وهم هنادك. وأكثر من يسلم من أهل الهند في الوقت الحاضر هم المتعلمون المثقفون من الأطباء ومن المحامين ومن الصحفيين. لماذا؟ لأن عامة الهنادك من العامة الذين لا ثقافة لديهم لا يعرفون الدين الهندوكي معرفة كاملة، وإنما يأخذونهم باب التعصب ومن باب التقليد ومن باب الجمود على ما كان عليه الآباء. فالمسلمون لا يمكن أن توضع لهم خطة مثلا أن يكونوا في منطقة معينة أو أن يكون لهم تجمع معين، وهذا ليس من المصلحة في شيء. هذا لو أمكن، لكنه لا يمكن، لأن المسلم الذي يعيش في قرية منعزلة مثل هذه القرية من قرى ولاية حريانة، هذه أرض ورثها عن أبائه وعن أجداده وسكن فيها، فكيف يؤتى إليه بأناس ليسوا من المنطقة، أو كيف هو يؤخذ ويكون في منطقة أخرى؟ هذا صعب جدا. والحكومة الهندية أحيانا تحتاج إلى أن تبعد بعض الناس عن طريق إما سد أو عن طريق قطار، فيصعب عليها حتى إيجاد مساكن لهؤلاء الذين كانت هي سببا في حرمانهم أو في نقلهم عن أماكنهم وعن دورهم. لذلك المسلمون في الهند باقون كما كانوا عليه، والمصلحة تقتضي أن يبقوا لأنهم يتعايشون مع الهنادك، وهذا معناه أن يكون هنالك فرصة للدعوة وأن يكون هنالك فرصة أن يدخل الإسلام كل زاوية من زاوية الهند كما هو حاصل الآن، ولكن بعضها قليل وبعضها كثير وبعضها بلغ من يبلغ من القلة حدا كبيرا بحيث يكون المسلمون 1% فيه، وبعضها لا يكون أكثر. وشكرا.
أحسنتم على الشيخ. أيها الأخوة والأخوات، في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف على حديثه الماتع عن أحوال المسلمين ومشاهداته وانطباعاته. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.